بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. العلاقة النسبية التي كانت بين أهل الكويت هي علاقة المصاهرة الشرعية، زواج، وهو تحقيق الأركان الخمسة من إيجاب وقبول ووجود ولي للزوجة ومهر يقدمه المعرس وشاهدين. وأما عن طريقة الخطبة الكويتية سابقا، كان إذا أبدى المعرس رغبته بالزواج ويخبر والديه ويأخذ الموافقة المبدئية على ذلك، يقوم الأهل أي جهة النساء بالبحث عن الزوجة المناسبة لهذا الزوج، فتقوم النساء بالرؤية النسائية. وإذا دخلوا إلى البيت وعلموا بأن هذا البيت فيه يعني امرأة ويريدون أن يخطبوها، هم الذين يقومون بالرؤية فقط، يستطيعون أن يحددون طول وعرض وجمال وشعر هذه البنت. فإذا تمت الموافقة على هذه البنت، قام أهل العروس فأخبروا الوالد بأنه قد جاءت النساء فخطبوا ابنتك. يقوم الوالد ويسأل عن المعرس، فإذا سأل عن حال دينه وحال أخلاقه وارتضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عريض. ما هي قضية المال، كم يمتلك، وين يشتغل، العائلة كبيرة صغيرة، وجيه غير وجيه، لا، كان ينظر إلى مراجل الإنسان ودينه. فإذا تمت الموافقة نقل موافقته لزوجته، فتنقل الموافقة للنساء. فإذا علمت الأم، إذا كان الولد المعرس عنده أم أو خوات الكبار أو قريبات اللي قاموا بالخطبة، ينقلون هذا الأمر لوالد المعرس، فيقوم الآن دور الرجال، يأتون ويزورون أبو العروس ويخطبون البنت خطبة رسمية، يحددون وقت العرس. أما بالنسبة للمهر، ما كانوا يتكلمون عليه، قليل من الناس من يتكلم عن المهر كم يدفع، لا يخلونها خلاص، أنتوا ناس جيتوا خطبتوا وتعرفون العادات والتقاليد وتعرفون الناس. فيقوم المعرس وأهله بإعداد المهر والجهاز، يسمونها عندنا بالكويت الدزة، بقشة من قطعة من الخام يوضع فيها مجموعة من قطع القماش، فيها عبايتين للزوجة، في بعض الذهب والحلي، موجودة بعض المفارش للسرير والفوط. ثم يقومون أهل المعرس بتقديمها لأهل الزوجة. بعد ذلك يحدد وقت كتب الكتاب أو عقد القران والملشة. عادة في نفس اليوم يكون دخول الزوج على زوجته. عادة أهل الكويت يملشون في وقت العصاري، وبالليل يكون العرس. قبلها بيوم أو يومين تأتي مرأة كبيرة فتقوم بوضع الحنة على هذه العروس ويجهزونها، يكون قبلها بمدة خيطون لها ملابسها الأثواب اللي جاءت في الدزة. عند ذلك العروس تعرف بأنها ستكون زوجة، ويدخل عليها رجل الذي هو زوجها، ثم ذلك تنتقل من بيت أبوها إلى بيت الزوج. سبحان الله، هذه الطريقة في الحقيقة فيها نوع من الصدمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وقت الخطبة أن تعلم البنات والنساء بأنها ستكون زوجة وسوف تنتقل، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الزوج ينظر إلى مخطوبته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، يعني خلي يشوفها. وهذا في الحقيقة أمر مشروع، بعض الناس خاصة أيام أول كان يمنعون هذا، لا، اللي يقرر أمك وأختك اللي يشوفون البنت إذا كان والله عجبتهم جمالها وغير ذلك، وإلا رفضوها. يحضر الملكة أو تكون الملكة في بيت المعرس، عقد القران في بيت المعرس، يحضره خاصة الخاصة، ويحضر والد العروس ومع من يشاء من يعني خوالها أعمامها، ويكتبون الكتاب. تخيل في بعض الناس ما عنده مكان يقدر يجمع فيه الرجال، وين يروح؟ إما لبيت أحد أقاربه أو أحيانا بيت جيرانه. وسبحان الله شوفوا أثر الجيرة أول، الجار مقام النفس، مقام الأقارب، مقام الأهل، ويكون بيتك كأنه بيتك تماما. وبعد العشاء يقيم والد العروس عشاء لأهل المعرس وأهل العروس، ويعتبر هو يوم الزفة. يخرجون مشيا على الأقدام من بيت المعرس إلى بيت العروس، ويقيم هناك المعرس أسبوع كامل، إما من خميس إلى خميس أو من جمعة إلى جمعة. بس قبلها بليلة يقوم أبو المعرس فيقوم بعزيمة مرة ثانية عنده بالليل على العشاء، ثم يخرجون جميعا في زفة ثانية لهذا المعرس. وبعد أن ينتهي هذا الأسبوع سوف ينتقل هذا المعرس مع عروسته إلى بيت أهله، يسمى التحوال، وهو الرجوع لبيت المعرس، وحياة الزوجية ستكون هناك. فعلا ينتقلون أيضا بزفة وبيعني جماهير الأهل والأحباب والأصدقاء والأطفال والكبار والصغار، كلهم يقومون بالمشاركة وبالسعادة والفرح في هذا اليوم لنقل هذه العروس إلى بيت زوجها. بعد 3 أيام تأتي الأم لتزور ابنتها، يسمونها الثويلث، وتنظر إلى أحوال هذه البنت وتعطيها بعض النصائح والتوجيهات. ترى هذا البيت الآن هو بيتك، أبو المعرس ترى مقام أبوك، أمه ترى مقام أمك. تأتي بالنصائح القيمة جدا، ليست نصائح للنكد ونصائح للانقلاب على أهله، النصائح لأن تكون غيبة ونميمة وتفرق هذه الأسرة، بل تريد منها أن تكون نفس خير دخل على هذا البيت، لأنها ستكون هي ابنة جديدة لأصحاب هذا البيت. المهم في الموضوع ألا نجعل الفقر سببا لعدم الزواج. بعض الناس يقول أنا والله لحد الآن ما استعديت، أنا إلى الآن عندي كذا وكذا، أنا عندي بحضر نفسي، أنا بأمن مستقبلي. أقول ما كان قلة المعيشة سببا لترك الزواج؟ وهل هناك زواج، أو هل كان هناك في أفقر من أهل الكويت سابقا؟ لا والله، كان يعيشون في ضنك وفي شدة، ومع ذلك كان يتزوجون، بل يتزوجون مبكرا، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؟ فلا والله، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق الزواج؟ قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى يغني صاحب هذا المشروع من فضله جل وعلا. بل جاء في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، ومنهم عفيف متعفف، يريد أن يتزوج ويعف نفسه ويعف بنت الناس معاه، وهذه تبي تتزوج تبي تعف نفسها وتريد أن تعف هذا الرجل الذي يدخل عليها، وهذا في الحقيقة من الناس الضامنين عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يضمنهم والله عز وجل يكفلهم سبحانه وتعالى. ولذلك نقول بأن هذا المشروع المبارك هو مشروع قيم طيب، وكان في السابق يحرصون عليه لأنهم يحصنون أنفسهم، ولأنهم يستعينون بعد الله سبحانه وتعالى بهذه العروس لتدخل في البيت. أهل البيت يخف عليهم العناء إذا كان عندهم مجموعة من البنات تذهب في حال سبيلها، تنشأ أسرة في داخل أسرة، راح يعيشون في داخل بيت الأب. تخيل إذا كان عنده 3 أو 4 أو 5 من الأولاد، كل واحد مع زوجته وكل واحد مع عياله، يكون في هذا البيت في الحقيقة جنة في هذه الدنيا. ما شاء الله أولاد، وعنده ما شاء الله من هالبنات الجدد اللي دخلوا عليه وهم بنات حريم أولاده، يكون بينهم من الألفة والتواد شيء الكبير. ومن يسمع كلام أهل الكويت سابقا كيف كان البيت أحيانا مثل خلية النحل، ما شاء الله هذه تعمل وهذه تساعد وهذه تقوم وهذه تلبي، والجلسات الحلوة وطيب يعني النفس والرضا بما يقسم الله عز وجل، ولو كان شيء بسيط كان في الحقيقة شيء عظيم وشيء كبير جدا. كل كان يفزع عشان هذه الفرحة، والكل كان يفزع عشان هذا العرس، والكل كان يشارك هذه الحفلة من الجيران ومن الأحباب من الأقارب من الأرحام. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل فيها سعادة وجعل فيها خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أفراحنا وأفراحكم. ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة جديدة من صفحات. استودعكم الله للقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.